من منصف في استديوهات راديو أوريون، أهلا بكم إلى عرض من الأنباء معكم مازن حمود. فجر جديد على سوريا مع إلغاء واشنطن عقوبات قيصر. الخارجية السورية ترحب وقيصر يلقى حفلة تكريم بالخارجية الفرنسية وينال جائزة فرنسية ألمانية. إسرائيل تؤكد أن سلاح حركة حماس سينزع رغم اقتراح الحركة تجميد استعمال سلاحها مقابل هدنة دائمة. والعفو الدولية تتهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجومها على غلاف غزة، وحماس ترفض الاتهام. أمين عام الناتو يخشى من أن يكون الحلف هدف روسيا المقبل بعد أوكرانيا وموسكو تلوح باستهداف أي قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا. أهلا بكم. اعتبرت الخارجية السورية اليوم أن إلغاء الولايات المتحدة لقانون قيصر للعقوبات على سوريا إنجاز تاريخي للسوريين، كما يجسد نجاحا للدبلوماسية السورية. وكان مجلس النواب الأمريكي أقر مساء أمس مشروع قانون إلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا منذ العام 2019 أيام النظام السابق. ورفع هذه العقوبات سيعيد لسوريا انفتاحها الاقتصادي على الخارج، كما سيقوي الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية. وسمي مشروع القانون باسم قيصر نسبة لشخص مجهول، قيل إنه سرب معلومات وصورا بعشرات الآلاف لضحايا تعذيب في سوريا بين فترة 2011 و2014، وهو منشق نظام. وهذا الشخص المكنى بقيصر يدعى فريد المزهان، وتم تكريمه أمس في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، ونال جائزة فرنسية ألمانية مشتركة. أكد مسؤول إسرائيلي اليوم رفض الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية أن حركة حماس ستجرد من سلاحها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بضغط ديني، وذلك غداة اقتراح الحركة تجميد استعمال سلاحها مقابل هدنة طويلة. وشدد المسؤول الإسرائيلي على أنه لن يكون هناك أي مستقبل لحماس في إطار الخطة المكونة من 20 نقطة. سينزع سلاح الحركة، يقول مضيفا ستكون غزة منزوعة السلاح. في هذه الأثناء اتهمت منظمة العفو الدولية حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى اليوم في تقرير وللمرة الأولى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها في تشرين الأول أكتوبر 2023. حركة حماس رفضت تقرير منظمة العفو الدولية بارتكاب جرائم حرب، واعتبرت التقرير مشبوها بحسب وصفها. على صعيد متصل، توعد الوزير الإسرائيلي اليمين المتطرف بن غفير بهدم قبر الزعيم القومي العربي عز الدين القسام الذي يقع في الأراضي المحتلة ويحمل الجناح العسكري لحركة حماس اسمه. أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من عين التيني لدى لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أن المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني مستمرة، كما أعلن أن إسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله، وأن ما يحصل هو محاولة للتوصل إلى حل. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته عزيمة على إطلاق عملية إعادة ضبط وطنية تقوم على ركيزتين متلازمتين، السيادة والإصلاح. وأوضح سلام في مقال أنه لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي المخولة اتخاذ قراري الحرب والسلم. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقابلة مع قناة العربية أثناء تواجده في الرياض من أن طرفي النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع سيجتمعان في جنيف من دون تحديد موعد لهذا اللقاء المرتقب. وقال غوتيريس سنعقد اجتماعات في جنيف مع كلا الجانبين، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 2 في السودان. وقال غوتيريس أيضا إن الأمم المتحدة تلقت وعودا بالسماح لها بالوصول إلى مدينة الفاشر المنكوبة وهي عاصمة شمال دارفور، وهي آخر معاقل الجيش السوداني غرب السودان واستولت عليها قوات الدعم السريع مؤخرا. يبدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي غدا جولة في الشرق الأوسط، يجري خلالها محادثات ثنائية في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن، ومناقشة الوضع في الشرق الأوسط ومسائل ذات اهتمام مشترك. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الصين تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع الدول الثلاث. في تهديدات روسية عالية النبرة ومقلقة لحلفاء أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم على أن موسكو ستستهدف أي قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا، مشيدا بجهود الرئيس ترامب بشأن التوصل لاتفاق ينهي الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من 3 أعوام، مشيرا أيضا إلى أن بلاده تنتظر نتائج المحادثات الأوروبية الأوكرانية مع واشنطن بشأن خطة السلام المقترحة في أوكرانيا. في هذه الأثناء حذر أمين عام حلف الناتو مارك روتي من برلين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني ميرتس من أن الحلف هو هدف روسيا المقبل، وأن ما يحدث في أوكرانيا يمكن أن يتكرر مع أي دولة من دول الحلف الأطلسي. في الوقت ذاته أكد أمين عام الحلف أن أي مهاجم يجب أن يعرف أنه بإمكاننا الرد بقوة وسنرد بقوة، لافتا إلى أن مواصلة روسيا لحربها في أوكرانيا هو بفضل الدعم الصيني، وفي حال توقف هذا الدعم لا يمكنها الاستمرار في هجومها. نصل الآن إلى الفقرة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا مازن. تنطلق تونس على مهلك على مهلك. تنطلق بطولة أمم إفريقيا في 21 من ديسمبر، كم بقي لنا من أيام؟
21 ديسمبر؟
نعم
10 أيام،
وبالتالي اقتربنا من هذا الحدث الكبير.
نعم، إذن تونس في هذا الحدث تعلن عن قائمة ممثليها في بطولة أمم إفريقيا 2025.
هذا ما فعلا هذا ما كشف عنه عشية اليوم المدرب سامي طرابلسي المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم. القائمة تضم 28 لاعبا موزعين على النحو التالي: 4 حراس مرمى هم أيمن دحمان، البشير بن سعيد، نوردين الفرحاتي، صبري بن حسن، وفي خط الدفاع ياسين مريح، منصر الطالبي، ديران برون، أدم عروس، نادر الغندري، محمد بن علي، يان فاليري، علي العابدي، مرتضى بن وناس، وعلي معلول، وفي خط الوسط إلياس الصخيري، حسام طقا، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، حنا بعد المجبري، نعيم السليتي، محمد علي بن رمضان، وفي خط الهجوم إلياس سعد، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، فراس شوات، حازم المستوري، وسيف الدين الجزيري.
عبد السلام، في نفس البطولة المغرب أعلن أيضا عن قائمته، فهل أشرف حكيمي القائد المصاب موجود في التركيبة؟
فعلا، وهذا خبر جيد للمشجعين المغاربة. أشرف حكيمي سيقود المنتخب المغربي رغم أنه مازال في مرحلة التعافي، ولا نعلم إن كان سيكون جاهزا للمباراة الأولى يوم 21 ديسمبر عند افتتاح هذه البطولة في العاصمة الرباط. سننتظر، ولكن هو موجود في القائمة. القائمة فيها في حراسة المرمى كل من ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي الحرار، هو في خط الدفاع أشرف حكيمي، محمد الشيبي، جواد اليامق، رومان سايس، عبد الحميد، آيت بودلال، نايف أكرد، أدم مسينا، نصير مزراوي، وأنس صلاح الدين، وفي خط الوسط نجد أسامة ترقالين، أيضا سفيان أمرابط، وأيضا وأيضا إسماعيل الصبيري، نايل العناوي، وبلال الخنوس، وعز الدين أوناحي، وأيضا في خط الهجوم اختار الركراكي كل من إبراهيم دياز ريال مدريد الإسباني، والياس أخاموش من فيا ريال الإسباني، وشمس الدين الطالبي من ساندرلاند الإنجليزي، ويوسف الناصيري، وأيوب الكعبي، وسفيان الرحيمي، وعبد الصمد الزلزولي، والياس بن صغير، كما تم إدراج كل من يوسف بالعمري وحمزة أيجمان ضمن اللائحة الاحتياطية. و طبعا المغرب يفوز قبل قليل على سوريا، وشكرا لروجي المعلومات ونحن فريق كامل. الآن المعلومة الرسمية، المغرب يبلغ المباراة نصف النهائي أو المربع الذهبي لبطولة العرب المتواصلة في العاصمة القطرية الدوحة. إذن تعرفنا المغرب يصل إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب المتواصلة في العاصمة القطرية الدوحة. إذن نجاحات كرة القدم المغربية متواصلة باطراد وبنجاح مثالي يمكن أن نقول يعني مازن. والمباراة كانت انتهت قبل قليل رغم أن المنتخب المغربي كان أنهى المباراة بنقص عددي بعد إقصاء كل إقصاء اللاعب محمد مفيد. ونبقى فقط وننهي بعد قليل في 6:30 مباراة الدور نصف النهائي الثاني في كأس العرب تجمع فلسطين بالعربية السعودية.
مبروك للمغرب وشكرا لك عبد السلام. أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. ونبقى وإياكم الآن في سؤال وجواب مع روجيه خوري وبلقيس النحاس بشأن رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا فيما بات يعرف بقانون قيصر والذي تم فرضه على نظام الأسد عام 2019.
تحت المجهر.
صوت مجلس النواب الأمريكي يوم أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الذي أقر في كانون الأول 2019 لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها السنوات الماضية. معي في الاستديو روجيه خوري لنتحدث أكثر عن هذا القانون، ولكن في البداية روجيه، ما هو قانون قيصر؟
نعم بلقيس، أقر الكونغرس الأمريكي في شهر كانون الأول من عام 2019 قانون قيصر لمعاقبة النظام السابق على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين دخل حيز التنفيذ في شهر حزيران من عام 2020. استمد القانون اسمه من فريد المزهان الذي سرب ألف صور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون. وقد فرض القانون عقوبات واسعة استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام.
أيضا روجيه، تم تكريم فريد المذهان المعروف بقيصر بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون في العاصمة باريس. سنستمع سويا لمقتطف من كلمته في وزارة الخارجية الفرنسية.
أيها الحضور الكريم، أبدأ أولا بتقديم خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية لمنحي شرف الحصول على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان. إن هذه الجائزة تجسد مدى احترامكم وتقديركم للتضحيات التي بذلناها في سبيل الحقيقة والعدالة، وإيمانكم بعدالة قضيتنا التي جازفنا بأرواحنا من أجلها، كما تعبر عن عمق التزامكم الإنساني والأخلاقي الذي يجل ويعظم من شأن الأعمال الإنسانية. ولكل أم سورية قدمت وضحت بأغلى ما تملك في سبيل الحرية فكانت رمزا للتضحية والفداء، ولكل معتقل ولكل شهيد بذلوا أرواحهم الطاهرة من أجل أن نعيش نحن بحرية وكرامة. أيها السادة، شكرا لكم على حسن التكريم، مع أطيب أمنياتنا لكم ولأوطانكم بالعيش الكريم والأمن والازدهار، وشكرا لكم.
إذن استمعنا إلى مقتطف من كلمة فريد المذهان المعروف بقيصر أثناء تكريمه بالجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون. عودة إليك روجيه، حدثنا عن مسار إلغاء العقوبات.
نعم، لم يكن الوصول إلى هذه النتيجة سهلا، فقد بدأت الخطوات مع إعلان الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية في 13 من أيار مايو الماضي رفع العقوبات عن سوريا، غير أن إلغاء قانون قيصر يتطلب موافقة مجلس الشيوخ والنواب. في 10 من تشرين الأول الماضي صوت مجلس الشيوخ لصالح الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني. في 10 من تشرين الثاني أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات قيصر لمدة 180 يوما بانتظار موافقة مجلس النواب، وهذا ما فعله على أن يرفع إلى الرئيس الأمريكي ترامب للتوقيع عليه وجعله نافذا. نذكر بلقيس لو سمحتي بأنه فريد المذهان هو ابن مدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا وكشف عن هويته في 6 شباط الماضي، حيث كان يشغل مع بدايات الثورة منصب رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق. خطر بحياته عندما سرب 10,000 صور والوثائق التي فضحت جرائم النظام السابق بحق المعتقلين السوريين.
شكرا لك جزيلا، كنت معنا.
أهلا بلقيس.
تحت المجهر.
سأل الزميل روجي خوري دكتور فراس حداد خبير اقتصادي سوري، هل تنتظرون بعد إلغاء قانون عقوبات قيصر عن سوريا انفراجة مصرفية بين سوريا والخارج؟
تماما، ورأينا أول عملية سويف تمت قبل أسبوعين مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من البنك المركزي السوري كتيمنا بإزالة العقوبات. منظومة سويف أصبحت جاهزة للعمل مع ترميز دولي ضمن سوريا مع البنوك السورية، ولكن لا تزال البنوك السورية بحاجة لبعض الإصلاحات الهيكلية وخاصة لإزالة اسمها من القائمة الرمادية في موضوع منظمة المال الدولية وموضوع مكافحة الإرهاب وما إلى هلاك المواضيع.
دكتور فراس حداد، ما هي الرسالة التي يوجهها هذا القرار للضحايا في سوريا؟
سؤال جوهري. طبعا هو قانون قيصر لم بدايته كانت من أجل الضحايا الذين فقدوا للأسف خلال الأزمة السورية وخلال جرائم النظام السابق الكثيرة. إيجاد القانون كان خطوة أساسية وضرورية لإنهاء هذا النظام، وهو ما تم. كانت له بعض النتائج الأخرى في فترات الأخيرة تحديدا على الاقتصاد بشكل عام. إزالته اليوم سوف تعيد الاقتصاد السوري لوضعه الأساسي، ولكن موضوعه الإنساني قد تم من خلال سقوط المسبب له وهو النظام السابق الذي كان موجودا.
برأيك دكتور فراس حداد، هل الإلغاء كاف لاستعادة الثقة بالاقتصاد، أم ستكون هناك مشاكل عدة في الإدارة، وهل سيكون هناك بعض العوائق؟
السؤال هام. هو بالتأكيد العقوبات لها دور. سوريا كانت معزولة عن العالم، هنالك حجر في التعامل مع سوريا، إن كان في استيراد والتصدير والمواد الأساسية الضرورية للسورية كمشتقات النفط وإلى آخره، وفي ذات الوقت كان هنالك انعزال في الموضوع المالي وفي منظومة سويفت وفي منظومة العمل المالي بشكل عام. فإزالة العقوبات هي خطوة ضرورية، لأن سوريا اليوم غير سوريا فيما سبق. سوريا اليوم بحاجة لاستثمارات كبيرة جدا بسبب التقدم التقني الذي حصل بسوريا بعد الانعزال عن العالم لسنوات تحديدا. هي بحاجة لتوافر الجهود وتضافر الجهود لدول العالم لإعادة تموضع سوريا لوضعها الجديد في المستقبل إن شاء الله.
استمعنا إلى مقتطف من زاوية الشرق مع الخبير الاقتصادي السوري فراس حداد، حوره روجي خوري، وترقبوا المقابلة كاملة عند 6:30 من مساء اليوم. هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو ريون. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان رفقتني على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.